وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم المتجدد في رياض السنة، نتدارس فيه أحاديث من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمنا الله وإياه. يشاركني في تقديم هذه الحلقة صاحباي الدائمان الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس بقسم السنة في جامعة القصيم، والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل الأستاذ المساعد في قسم السنة في جامعة القصيم. فحياكم الله إخوتي وأحبتي.
مرحبا.
في الحلقة الماضية كنا تكلمنا على جزء من حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وهو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له، حيث قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. توقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وهنا نصية قول النبي صلى الله عليه وسلم في نصيته على أن السؤال مقيد بسؤال الله سبحانه وتعالى، يعطينا دلالة ألا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. لو تكلمتم يا أبا عبد الله على مسألة السؤال الذي هو الدعاء الذي هو العبادة، وأنه ينبغي لهذه العبادة ألا تصرف إلا لله، وذكرتم بعض المظاهر في العصر الحاضر مما يخالف هذا المعنى.
جميل. طبعا هذه الجملة جاءت في سياق التوجيهات النبوية لابن عباس في تعليق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وهي وصية له ولنا وللأمة جميعا. ما تفضلتم به في قضية السؤال وتعبيد القلب لله عز وجل في مقام الدعاء، الدعاء محض حق الله عز وجل، الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن. وإذا عرفنا أنه عبادة فلا يجوز صرفه إلا لله، هذه من جهة. الأمر الثاني، مع كون هذا الأمر أيضا إن شاء الله واضح وظاهر في قضية أنه لا يصرف الدعاء لغير الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يستشعر وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستشعر يعني لذة التوحيد ولذة التعلق بالله عز وجل، وأن الله تعالى لم يأمره أن يتعلق لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل أيا كان من المخلوقين. لماذا؟ لأن جوانب الربوبية لا يجوز التعلق فيها ولا صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ويعني لهذا نعلم الحقيقة الحزن العميق الذي يصيب المؤمن ويعني يملأ قلبه كمدا حقيقة من واقع بعض المسلمين اليوم الذين صرفوا هذه العبادة العظيمة لغير الله عز وجل بشبهات ودعاوى واهية، كسؤال غير الله سبحانه وتعالى من الأولياء والصالحين ونحو ذلك، ويرددون بلسان الحال أو المقال ما قاله المشركون الأول: وما نعبدهم لا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يجعلون هؤلاء وسائط، ويقول: أنا أجعله وسيلة بيني وبين الله، له جاه عند الله، إلى آخره. ويقال: سبحان الله، لماذا تلجأ إلى هذه الوسائط والله تعالى يقول لك ادعوني أستجب لكم، ولم يقل سلوا الصالحين من عبادي ليدعوا لكم مثلا. والله تعالى لما قال: وإذا سألك عبادي عني، هذا الموضع الوحيد من الأسئلة 13 في القرآن الكريم الذي قال الله تغيرت فيه إجابة الأسئلة تماما، كله يسألونك قل، يسألونك فقل، نعم، إلا هذا الموضع: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى قال بعض أهل العلم: لم يقل قل، نعم، مبالغة في شدة قربه وسرعة إجابته سبحانه وتعالى لعباده. فيا كل موحد، يا كل مؤمن، علامة تلتفت إلى مخلوق هو نفسه لو كان حيا لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، سيد الأولياء والصالحين، في أحد شج جبينه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ينام كما ينام.
قل لا أملك لنفسي نفعا،
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، في القرآن صريحة جدا. وسيرة الصحابة رضي الله عنهم أبلغ ما تكون. قد يقول بعض الناس إنه كان متواضعا وكذا، لكن الصحابة لا يوجد أحد في الأمة أمثل ولا أفضل منهم ولا أحب للرسول منهم، ومع ذلك لم يقفوا يوما من الأيام
قبره،
على قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، ليسألوا أو ليتوسلوا به ليكون بينه وبين الله عز وجل واسطة. وهذا أنا أقول من كمال الشريعة ومن كمال التوحيد، بل أقول إنه من أعظم المزايا في هذه الشريعة، وهي جعل القلب لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى في دعائه وفي سؤاله. لأنه في النهاية حتى لو جعلت هذا واسطة بينك وبين الله، السؤال هل هذا الولي الذي تزعم مثلا أنه بما تذكر مثلا، هل هو أرحم بك من الله أم لا؟ الثاني، هل هو يعلم حاجاتك؟ ثالثا، هل هو قادر على تحقيقها؟ إذا كانت الأجوبة كلها لا لا لا، فلماذا تتجه إليه؟ يتجه مباشرة إلى الأصل، اتجه إلى من أمرك الله عز وجل بدعائه، بل يغضب عليك ويجعل صرف هذه العبادة شركا، حينما يقول سبحانه وتعالى في ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي دعائي سيدخلون جهنم داخلين.
في الجملة الأخرى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعباس قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا يوصيها أن يستعين بالله. الاستعانة وأثرها على العبد يا أبا ياسر، وهل يجوز له أن يستعين بغير الله، أم أن المسألة مثل مسألة الدعاء ما يستعين إلا بالله؟ لو بسطتم وجليتم هذا الأمر.
الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: وإذا استعنت فاستعن بالله، والله سبحانه وتعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تعليق يعني على هذه الآية الكريمة، يقول رحمه الله تعالى: إن كل ما جاء في الكتب المنزلة خلاصته في القرآن، وخلاصة ما في القرآن جاء في سورة الفاتحة، وخلاصة سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فهي تمثل اللب. لماذا؟ الأول العبادة، إياك نعبد. شيخ الإسلام يعني له الكلمة المشهورة: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
وقوله: تأملت أفضل الدعاء.
نعم.
فوجدته
سبحان الله العظيم الإعانة،
فوجدته في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
الثاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله تعالى في الإقبال عليه، دعائه، الضراعة بين يديه، العبادات كلها تمثل جانب الاستعانة بالله تعالى. لهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر
والصلاة.
والصلاة، الصبر عبادة والصلاة عبادة، وما سوى ذلك من العبادات، ولا سيما إذا اشتد الأمر بالإنسان وأصابته مصيبة وما سوى ذلك، فإنه يتأكد في حقه أن يلجأ إلى الله مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه، كما في الحديث الشهير في السنن المسند الصحيح، إذا فزع أمر فزع إلى الصلاة،
إذا حزبه أمر
فزع إلى الصلاة. أذكر أحد الإخوة أصيب بمصيبة فقد والده وتأثر بذلك كثيرا، فالمحت إلى هذه الآية، قلت: يا أخي، مالك إلا الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، كررها وأكثر من الصلاة. وفعلا رأيت بعد أيام قال: والله إني وجدت أثرها على قلبي، سلتني وخففت مصابي. الحقيقة ما في أحد إلا يمر عليه يعني مصيبة، يمر عليه يعني أيام شديدة، فليس له إلا الله سبحانه وتعالى يستعين به ويدعو ويلجأ إليه.
جميل.
إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إنه إياك نعبد وإياك نستعين في حقيقتها هي دعاء.
صحيح.
فما أجمل إن الإنسان يربي نفسه على إياك نعبد وإياك نستعين دائما وأبدا. وحتى طلاب العلم يقول: إني ما أتيت ألقي محاضرة ولا درس ولا خطبة إلا قبل ذلك أكثر من إياك نعبد وإياك نستعين، فيسهل الله لي كل شيء، وألقي المحاضرة أو الدرس على أفضل ما يكون. وهكذا يعني يوصى كل مسلم أن يكرر من إياك نعبد وإياك نستعين دائما وأبدا، ولا سيما إذا حزبه أمر.
الشاهد لكلامك ما نقله البزار لتلميذ ابن تيمية في ترجمته الإعلام العلية في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كان يجلس في مصلى بعد الفجر، فاقتربت منها أريد ماذا يقول، يردد، وإذا هو يردد سورة الفاتحة، إلى أن يتعالى النهار وهو يردد سورة الفاتحة.
يقول
فتأملت في السورة هذه يعني وش فيها، وإذا فيها هذه المعاني وأشار إلى المسألة.
إياك
نعبد وإياك نستعين. هل يمكن أن نقول لأبا ياسر بأن هذه طلب الاستعانة بالله يتضمنها الكنز من كنوز الجنة الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري كما صح مسلم، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة تقوم مقام نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم كان الإمام مالك يقول ما يفتي إذا سئل إلا يقدم بين فتوى لا حول ولا قوة إلا بالله.
عطفنا على موضوع الاستعانة، سأل أبو مصعب على قضية الاستعانة بغير الله، يعني هل المعنى أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله كما في حال الدعاء أم لا؟ لعلني يعني أتطفل على الجواب يا أبا مصعب، وهو قضية أن الاستعانة قسمة، استعانة في الله سبحانه وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه لا يجوز صرفها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي العبادة المحضة. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا ثابت، وهذا نوع من أنواع يعني القرآن صريح في هذا، مثلا في قضية الاستغاثة، وهي الاستغاثة هي نوع من الاستعانة المشوبة بماذا؟ بخوف، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه إلى آخره. وفي حديث الفتن في صحيح مسلم حديث سلمة قال فمن وجد معاذا فليعذ به. فالمقصود الإنسان استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به،
ولكنهم يشترطون يعني في هذا أن يكون حيا وقادرا،
وهذا فيما يقدر عليه. أما إذا كان غير قادر فالاستعانة بميت
قادر. نعم.
لا كلامنا نحن على إذا كل إنسان يقول لخادمه أو لابنه أو لأحد أصحابه أعطني كذا هات كذا أنقذني ساعدني أغثني بإنقاذي من الغرق ونحو ذلك بإنقاذي من الحرق، كل هذا لا بأس به.
في حديث ابن مسعود الأنصاري في صحيح مسلم أنه كان يضرب غلاما له، فكان الغلام يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فإلى أن قال أعوذ برسول الله، قال يعني هذا الغلام أعوذ برسول الله، فتركه أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال النبي له كلمة لأبي مسعود اعلم لله أقدر عليك منك عليه. فأخذ بعض أهل العلم يعني القاعدة هذه أو أنه يشترط في
الاستغاثة
أو ما سوى ذلك أن يكون حيا وأن يكون قادرا، على أن الشيخ ابن باز الله يرحمه في شرح كتاب التوحيد يرى أنه هذا خاص بالله وأنه لا يطلق يعني شيء من هذا لغير الله.
في مسألة الآن نتكلم في الاستعانة
الاستغاثة
الاستعانة والاستعانة، أما الاستعاذة
نعم.
ربما يكون المصطلح فيها خاصا بالله عز وجل.
نعم لا شك لا شك، لكن الشيخ ابن باز كلها يعني الاستغاثة خاصة. الشيخ ابن باز الله يرحمه يرى أنه ما تطلق، الشيخ ابن عثيمين وغيره يرون أنه إذا كان حاضر وقادر فلا بأس بذلك
بكلمة أغثني.
مثل أغثني نعم، وما سوى ذلك. الشيخ ابن باز يقول ما يجوز لأحد كائن من كان
حتى في الاستعانة. الشيخ ابن باز
لا الاستعانة الاستغاثة من آخر
الاستغاثة مقرونة بالخوف،
فاستغاثه الذي من شيعته.
نعم طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الترمذي قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا كله يدل على الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ينبغي للإنسان ألا يقول إذا وقعت المصيبة ألا يتضجر أو أن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل. كل شيء مكتوب ومدون ومحفوظ وقد علمه الله وقد خلقه وأوجده. لو أشرتم أبا عبد الله إلى ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم. قبل الإشارة إلى هذا يعني أود أن أقف على وجه لو أن الأمة الجماعة من الناس قد تبلغ مئات آلاف، الجملة هذه فيها تربية عظيمة على عبادة التوكل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولعل أفضل ما يمكن أن أترجم به المعنى هنا هي التذكير بقصة الغلام الذي مر معنا الحديث فيه مبسوطا في حلقة مضت، لكن هي قصة الغلام مع الساحر التي رواها الإمام مسلم في صحيح من حديث صهيب طويلة جدا. لكن ما الذي فيها؟ الملك حاول أن يقتل ذلك الغلام الذي آمن، فبعث بالجند مرة معه إلى البحر فانكفأ القارب بهم فرجع مرة إلى أعلى قمة في الجبل، يزداد وثوق هذا الغلام ويقول للملك بكل ثقة إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. هذا المعنى الذي خالط قلب الغلام هو الذي نحتاجه في تربية نفوسنا وتربية من تحتنا. الإنسان الداعية أحيانا قد يصل إلى مرحلة في بيئة من البيئات أن يتخلى عنه كل الناس، أحيانا قد يقصد بالأذية، قد يقصد بالتضييق ونحو ذلك، وربما بس بشرط أن يتأكد أن منهجه صحيح، ما هو القضية مجرد الانفراد دلالة على الحق كلا، لكن نحن نتحدث في مع افتراض سلامة المنهج، فإنه لا يضر ولو خذله الناس ولو كادوه، فإنه لا يمكن أبدا أن يضروه بشيء إلا بشيء قد إيش كتب الله عليه، وهذا معنى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقصود هنا أقلام التي كتبت ما في اللوح المحفوظ، كتبت ما في اللوح المحفوظ، أما التغيير الذي يحصل بأيدي الملائكة فهذا له شأن آخر، أما الذي في اللوح المحفوظ فقد قضي وانتهى. فإذا كان كذلك فعلام تخشى من شيء قد فرغ منه، فإذا تعلق القلب الله سبحانه وتعالى أورثه ذلك توكلا عظيما. ولننظر مثلا في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، لما كاده قومه كلهم عن بكرة أبيهم وأرادوا أن يلقوه في النار، قال هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وهم الذين كانوا يقولون سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأنجاه الله من النار. سبحان الله، يعني هذه ثمرة التوكل. حتى الأثر المشهور لما كان في الهواء قال له ابن عباس، قال جبريل ألاك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها حينما قيل له إن الناس عيش هذا شاهد عمل قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله.
إذن كل هذا يدور على أنه يعني وإن حورنا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر هو الشجاعة والاستبسال.
أصدقت، هذا من أعظم الثمرات للإنسان، كما قال علي رضي الله عنه أي يومي من الموت أثر يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ويوم قدر أو من المحذور نعم لا ينجي، من المقدور لا ينجو الحذر. فالمقصود أن من أعظم ثمرات الإيمان قوة التوكل، قوة النفس، الثبات، رباطة الجأش، كذلك أيضا الإقبال على أعماله، لأن الإنسان الخائف لا يصنع شيئا، الجبان لا يمكن أن يبني مشروعا ولا أن يقوم بعمل جاد ونافع.
يقولون أيضا من ثمرات القضاء والقدر وسنعرج عليها مسألة دفع البخل وإقدام الإنسان على الكرم والسخاء، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم بأن كل شيء مكتوب، فلماذا يقول يبخل؟ و
صحيح
أيضا من الثمرات، أقول لو ذكرتم بعض الثمرات يا أبا ياسر،
يعني أنا أشوف أنه من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر التثبيت، تثبيت يعني الإنسان إذا كان عنده إيمان بالله تعالى وبقضائه وقدره يثبت ويطمئن ويستسلم.
جميل.
ما يجزع ولا يقنط ولا يضيق صدره
ولا يتراجع،
ولا يتراجع،
بل يرتاح ويسعد،
يرتاح ويطمئن. هذا من الله، الله هو الذي قدر وهو الذي أراد مثل هذا. لذلك سبحان الله، يعني ربما ما يتبين لنا كثيرا أثر الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا قارنا بين المؤمن الحق والكافر عند المصائب.
صحيح.
يعني المشهور
تكشف
فعلا هذا اللي يكشف، يعني مشهور في بلاد الكفار مثلا، يعني أحوال سرية، وإذا الواحد أصيب
انتحر
انتحر وانت خلاص. الإحصائيات يعني مزعجة في هذا الباب، لكن في بلاد المسلمين بحمد الله غالبا مثل هذا لا يقع. لماذا؟ لبركة الإيمان بالقضاء والقدر.
قرأت الإحصائية يا شيخ تقول إن جميع حالات الانتحار المسجلة في العالم الإسلامي لا تعادل إحصائية في بلد أوروبي مثل السويد، الذي يقال إن الدخل فيه من أعظم الدخول الفردية،
الفرد الواحد
في العام من أعظم الدخول في العالم، يعني معدل الراتب قد يجد عشرات الآلاف الدولارات في الشهر مثلا، ومع ذلك لم يملأ هذا المال قلوبهم سعادة ولم دع. والفقر ربما لو عملت إحصائية أيضا لو وجدت أن أكثر نسبة فقر هي في العالم الإسلامي، وكثرة التسلط الآن من الأعداء على الإسلام، ومع ذلك لا تجد النسب ترتفع بما تفضل بركة الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم.
سبق سافرت لما ذكرت البلد السويد، فتفاجأت أنه في حرية وفي توفير للمال وفي يعني عدل وفي أشياء كثير عندهم، لكن الانتحار كثير.
المستشفيات يبدو مخصصة.
إيه مستشفيات الانتحار كثيرة.
قوة الروح أرواح المعاني وليس بأنطعمت ولا شربت، ليست الحياة حياة أبدان، نعم حياة قلوب.
حياة نعم قلوب.
يعني كلمة عمر بن العزيز رحمه الله حيث يقول أصبحت ومالي سعاة سرور إلا في مواطن القضاء والقدر. الكلمة الجامعة
صحيح.
يعني ذكرنا هذا تقول في قصة يعني أشار إليها أبو ياسر مسألة الفرق بين المؤمن والكافر بمسألة تقبل المصائب. الكاتب المشهور بودلي اللي نقل عن دايل كارينجي في كتاب دع القلق وابدأ الحياة يقول إني عشت 17 عاما مع البدو في الصحراء في المغرب في شمال أفريقيا. يقول مرت بنا مواقف كثيرة من أشدها أن هناك يوم من الأيام جاءتنا عاصفة شديدة حملت الرمال الشديدة فقذفت بها قطعت البحر الأبيض من توسط وقذفت بها نهر إلى نهر الرون في فرنسا وكادت تقتلع شعورنا من شدتها وشدة حرها. ثم بعد ساعات هدأت العاصفة وإذا 60% من الغنم قد مضى مع العاصفة وحملته ومات. فأسرع البدو ويقالوا الحمد لله قضاء مكتوب الحمد لله قضاء مكتوب هكذا يقول الحمد لله قضاء مكتوب. وقالوا بقي 40 من غنمنا. قال فأخذوا إلى الصغار وذبحوها خشية أن يشتد عليها الحر. يقول أنا أتعجب. يقول ثم في يوم الأيام قالوا سنخرج في رحلة وركبنا السيارة فلما قطعنا المكان كان واعر جدا وإذا إحدى الإطارات
انفجرت
فنزلوا يبحثون عن السبير ما وجدوا إذا ما وضعوا السبير معهم
اللي هو الاحتياط
الكفر الإطار احتياطي. فقل فمشت السيارة على 3 إطارات يقول فلما مشوا وأنا أكاد يقول أتميز من الغيظ وهم يقول قضاء مكتوب الحمد لله وإذا يقول البنزين ينفد نعم يقول وإذا هم يستقبلون هذه الأريحية يقول صدقوني أني يعني عشت 17 عام معهم وعشت في المدنية في أوروبا وما فيها من الترف 17 عام هذه من ألد أيام حياتي وأسعدها
مع شدتها
مع شدتها يعني. المسألة ليست بالبهرج والمظاهر ولكن المسألة فيما يقع
في والله لقيت أنا يعني مرة في أحد البلاد العربية أشخاص في مكان ما والله يقول إني لا أدري ما رزقي غدا ما أدري ما رزقي غدا وعندي 4 أولاد في القرية ولكني
يعني يقول ما ليش الدعوة بكرة
مثلا إيه يقول رزق بكرة يجي تمام نعم. يتحدث معك بكل أريحية وكأنه يملك ملايين. هذه والله ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. يعني أنا أعتقد والله أعلم لو أن يعني الكفار عموما خصوصا اللي يعيشون المدنية الفضيعة هذه لو أنهم تذوقوا لذة الإيمان بالقضاء والقدر لتغيرت حياتهم.
جميل. في هنا يقول في رواية غير الترمذي يحفظ الله تجده أمامك
تقدم
تقدم ولكن في قصة في الحفظ عجيبة أنا سمعتها من شيخنا والدكم أبو ياسر
الشيخ عبد العزيز
العابد الزاهد الشيخ ذي العقل جاء مرة عندنا في الزلفي فجاء وذكر بعض القصص منها وهو يذكر هذا الحديث ولعلك تصحح لي أبو ياسر لقربك من والدكم. يقول كان في أحد العباد اشترى شاتين فربطهما بسلسلة قال له البائع ترى الطريق اللي قدامك أرض مسبعة ذئاب انتبه نفسك. يقول فذهب ومعه الشاتان ثم أراد أن يصلي فاحتاط هل يصلي فإن صلى واشتغل بالصلاة
خشي
على غنمه من الذئب وإن اشتغل بالغنم فاتت الصلاة. قال والله أمر الصلاة الصلاة خير من الدنيا وما فيها. قدم الصلاة فصلى ولما انتهى من الصلاة وإذا الذئب قد جاء سمع صوته في الصلاة لكنه ما التفت ولكنه مخنوق. وإذا يقول القصة بأن الشاتين لما رأت الذئب فزعت فأرادت أن يهرب فجاء الذئب وانفكت السلسلة على رقبتي فصار كالمشنوق يقول فقضي عليه بهذا الأمر وسلمت الشاتان وأتم صلاته. فهذا من حفظ الله هكذا
الوالد دائما يردده. الوالد عنده قصص كثيرة مثل هذا
والله يا عجيب صراحة. يعني من حفظ الله أيضا إذا حفظ الإنسان حدود الله ما الحفظ الذي يجده ما أشار إليه محمد بن منكدر قال إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله وجيرانه والدويرات التي حوله من بركة الرجل الصالح. وسعيد المسيب يقول إني لا أزيد في صلاتي
لأجل ولدي
فالمسألة حفظ الله سبحانه وتعالى لا حد له.
نعم.
نعم. في قوله يا أبا ياسر واعلم أن النصر مع الصبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى، تحت في جامع يجمع هذه الأشياء.
نعم.
أنه عند اشتداد الأمور وبلوغها أشدها يأتي الفرج.
نعم، يعني كل هذه الجمل التي أشرت إليها أبا مصعب هي تشير إلى حالة الاشتداد، وأنه في حالة الاشتداد ليس الإنسان إلا ربه سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي له أن يأخذ بالأسباب، ومنها الصبر.
أحسنت.
ومنها الصبر، فلا يقبل الإنسان أن يعني ينتظر من الله تعالى الفرج وهو لا يعمل بالقرآن ولا بالسنة في مثل هذا الباب، باب الصبر. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا، وما ذلك إلا لأهميته. فالصبر هو الطريق إلى النصر، كما في هذا الحديث هو طريق النصر. لكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. الكثير منا إذا رأى هذه النوازل والمصائب التي تنزل بأمة الإسلام والقتل والتشريد وما يجري، يصاب باليأس والإحباط، ويقول خلاص يعني هذه المواطن هي التي تستدعي مثل هذا الحديث والتأمل فيه، وأنه الطريق الحقيقي للنصر هو الصبر، أن نصبر ولا نقعد، أيضا نصبر ونقعد. نعم. مع النصر لا بد من العمل، لا بد من العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث مع قل العبادة في الهرج كهجرة إلي، أيضا نجتهد في تبليغ هذا الدين، في الدعوة إلى الله، في توعية المسلمين، في بث الفأل في واقع المسلمين. وأنا أظن أنه أيامنا هذه أحوج ما نكون لبث روح الفأل في الناس.
جميل.
سيما أنه الواقع الآن المرير الذي نشاهده، فالعوام
والجهاز المصحوب بالعمل.
نعم.
الفأل المصحوب بالعمل
لا شك. نعم. مثل ما ذكرنا قبل لا بد مع هذا من عمل.
بمصعب في إذا أذنت لي في قضية التعرف إلى الله في الرخاء، فقط أذكر ابن اليوزي لما قال في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء إيش المقصود بها؟ النعمة، حال النعمة. يعرفك في الشدة يقول لو لم يكن، ابن اليوزي في صدر الخاطر أنا أقول إن كلمة مؤثرة وعندنا، أقول لو لم تكن إلا صرعة الموت لخليق بالعاقل أن يستعد لها في حال الرخاء. وكيف الاستعداد لها؟ يقول بأن يعمل الصالحات، لأن يقول لابد من هذه الصرعة، لابد من هذا الكأس أن تشرب، وهذا الباب أن يدخل باب الموت، فليستعد له. وإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخذل عبدا حفظه، حفظ الله تعالى في رخاء ونعمته، يطيع الله في الرخاء، يتجنب معصيه في الرخاء، يحفظ حدوده في الرخاء، أن يخذله الله عند هذه اللحظة التي هي من أشد اللحظات التي يمر بها الإنسان وهو في رحلته للآخرة.
نعم، يعني تعرف الله في الرخاء، يعرف الشدة، يعني تمثل قول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا.
خديجة.
نعم. خديجة في قولها. نعم. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. صحيح. وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذا الشيء بالشيء في الجمل هذه، وأن فرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى، أعطينا قاعدة تعزية لكل مكروب. أصبر سينفرج كربك، أصبر سينفرج كربك، وأن مع العسر يسرى، وأنت يا من وقعت في العسر سيجعل الله بعد عسر يسرى. فعليك أن تصبر ولا تستعجل. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، ولكن المسألة بعدم الاستعجال، فإنك سترى النتيجة ماثلة أمامك بإذن الله. الحديث إذا جاءت الحقيقة يحتمل حلقات عديدة. صحيح. ويحتمل الكلام على جلسات
وقد كثيرة. وقد بصر ابن رجب رحمه الله
في الاقتباس،
في نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي جامع علوم الحكم وغيرها.
نعم.
ولكن لعلنا نكتفي بهذه المسائل التي تعتبر كالرؤوس فيه، وننتقل إلى حديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. الموبقات هي المهلكات. في هذا الحديث جاءت الحقيقة، يعني يقوله أنس بن مالك رضي الله عنه لمن يقوله؟ يقول للتابعين في القرن الأول.
صحيح.
يقول هذه الكلمة التي تزلزل القلوب، أنهم يعملون أعمالا يحتقرونها، هي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. أبا عبد الله أنا أقول يعني لو ذكرتم يعني بعض الأمثلة أو ماذا رأى أنس بن مالك رضي الله عنه من هؤلاء يعني حتى يقول هذه الكلمة؟ وعرجتم على مسألة الاستخفاف بالذنب.
نعم نعم. طبعا الاستخفاف بالذنب لا يصدر من مؤمن حق، لأنه دليل على قلة الخشية وقلة تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقد كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغار المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وهو الله جل وعلا. الاستخفاف بالذنب أحيانا طبعا له صورتان: الاستخفاف اللي هو عدم تعظيم هذا الذنب أو النظر إليه على أنه صغيرة، ثم يبدأ يتكلم على أنه صغيرة وكبيرة، ثم يجرئه ذلك على الوقوع في المعصية. هذا داخل تحت المشيئة ولا شك يعني. لكن النوع الثاني وهو الأخطر، الذي يصل إلى الاستخفاف الذي يقوده إلى أن يعتقد حل ما حرم الله عز وجل، فهذا خطير جدا، وقد يؤدي بالإنسان إلى الكفر، ونعوذ بالله أن يقع هذا من مؤمن. لكن الخطير، وهو الذي يقصده أنس هنا بلا شك، يقصد به الجرأة على فعل المعاصي التي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعدونها من المهلكات، لأنهم كانوا أعلم بالله عز وجل ممن جاء بعدهم. والمؤمن كلما زاد علمه بالله سبحانه وتعالى استعظم، لا أقول فقط الذنب أيها الأخوة والأخوات، لا، وإنما يستعظم أيضا الغفلة والتوسع في الأشياء، بل الوقوع في المكروهات أحيانا مع أنه لا ذنب فيها. ولهذا في حديث الأغر المزني في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، يعني يقع فيه نوع من السهو والنسيان لذكر الله عز وجل، قطعا هو لا يقع فيه محرم هنا، فأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل من كان بالله أعلم كان منه أخوف. قصة قيامه في الليل عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا يوضح لنا معنى كلام أنس رضي الله عنه. كانوا يستعظمون الذنب، لا يعني أن الشريعة تغيرت وأن الكبائر التي في عهد الرسول أصبحت صغائر في عهد التابعين أو العكس، كلا، وإنما قصده أن تلك القلوب كانت من العلم والإيمان والخشية لله عز وجل، بحيث ترى أن هذه الصغائر، وهي فعلا صغائر، يرونها لعظمتها، لعظمة الله عز وجل في نفوسهم، من الكبائر. ولعل يوضح هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري عنه في صحيحه، قال: إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنها جبل. تصورت هذا المشهد أخي وأختي؟ جبل، تصور جبل الآن بيسقط على رأسك، إيش مشاعرك؟ تقول: مرحبا بالجبل، خلوه يسقط. لا، يعني حالة تهرب، حالة رعبة، رعب وخوف. يعني أنت لو شعرت أن هناك يعني معلش دراجة عادية هوائية متجهة إليك مسرعة، ستجد رعب، أو دباب أو سيارة، فكيف بجبل؟ وأما المؤمن، وأما المنافق أو الفاجر، فإنه لا يرى ذنوبه إلا كذواب وقع على أنفه فقال به هكذا. هكذا يعني لاحظ قضية الاستخفاف، قضية عدم المبالاة بالذنب، وهذه قطعا لها أثر أو صلة يوضحها قوله تعالى في سورة غافر: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فكل من كان بالله أعلم كان منه أخف. ولذلك ابن مسعود قال: العلم الخشية. وهنا نؤكد على نقطة: ليس بالضرورة أن تخشى الله أو حتى تخشى الله أو تصل إلى هذه المرحلة من التعظيم أن تكون عالما، لأن بعض الناس يربط بين هذا وهذا. ابن مسعود ما قال الخشية العلم، لا، قال العلم هو الخشية. فإذا بلغت مرحلة قوية ومتميزة من الخشية فقد أوتيت العلم النافع. فإن أوتيت علما كثيرا، لو كنت والله تحفظ القرآن وتحفظ ما تحفظ مئات الأحاديث ولم يورث كذلك خشية لله عز وجل، فهو علم غير نافع.
جميل جدا.
أنت لي أبو مصعب إذا كان الوقت يتسع.
جميل، بس تعليق بسيط. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب. انظر إلى هذا المثال. نعم. حديث عندي أحمد: إياكم محقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم خرجوا فجمع كل واحد منهم عودة، فجاء ذا بعود وذا بعود، فجمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وابن المعتز يقول: خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك الاعتقاء، وكن كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة
إن الجبال من
إن الجبال من الحصى. هي مسألة يعني الواحد ما يستغفر على ما يستحقر الذنب الصغير، ولكن انظر إلى عظمة هذا الرب العظيم المحسن الذي أحسن إليك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف إن الإنسان يليق به أن يقع في هذا الذنب؟ إذا تصور هذا المعنى أحس
وهذا صلة هذا الحديث بباب المراقبة، هي الشعور كما قال بعض السلف كيف أعظم الله أو كيف أذوق الخشية وكذا مراقبة، قال بعلمك بنظر الله إليك، وأن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى الحرام.
ما أدري أبو مصطفى، هل نأخذ من الحديث أن الناس كلما تقدم بهم الزمن ضعف إيمانهم بالمقارنة بين عهد الصحابة
بلا شك
وعهد التابعين
من حيث الجملة
كما في هذا الحديث؟
نعم.
فإن الواقع في عهد التابعين بالنظر للصغائر ليس كالواقع بنظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فما بالك بالعهود التي جاءت بعدهم. وخلاصة يعني ما يمكن أن يقال هنا أو في هذا الحديث العظيم أنه على الإنسان أن لا يستهين بالصغائر فإنها تقود إلى الكبائر، ولهذا الذي يستسهل الصغائر وتهون عليه مع الزمن ومع الوقت يقع في الكبائر لأنه استرخصها واستسهلها فتقعه في الكبائر.
وذلك حديث المشتبهات، قال الحلال بي وحرام بي وبينهم المشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين العلم. طيب الذي يقع في الشبهات، قال كالراعي يرعى حول الحمى. ذلك بعض أهل العلم لفت ملحظ إلى ملحظ يعني جليل عظيم ينبغي أن نتنبه له كلنا، وهو يقول مر به في مناجات لبعضه ما أدري لابن الجوزي أو لابن عقيل أو غيرهم، يقول والله ما عصيتك جهلا بأن هذا حرام، وإنما أخشى أن أكون عصيتك وأنا لم أرعى قدرك أو استخففت برؤيتك. شوف كيف العلم يورث حتى وهو يعصي، يورثه العلم هذا المعنى والفهم. يعني نحن مثلا كلنا يعلم أن النظر إلى النساء مثلا الأجنبيات حرام، ويعلم أن مثلا هناك معاصي معينة لا يختلف على أنها محرمة، لكن ما الذي يخشاه الواحد منا يا أخوان؟ ليس فقط مجرد الوقوع في الذنب، الإنسان يرجو رحمة الله الأثر. ولا يقنط، إنما يخشى أن يكون وقع فيها وهو لا يبالي بنظر الله إليه. هذا الخوف وهذا الخطر، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم.
ولا سيما ذنوب الخلوات،
هذا الكلام
ذنوب الخلوات أعظم ما يقضي على الإيمان في قلب العبد.
لعلنا ننتقل إلى نختم به الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى. لو تكلمتم عن الغيرة وعلى أي شيء يغار الله سبحانه وتعالى يا أبا ياسر؟
هو كما في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى يغار إذا أتى الإنسان محارمه، هنا يغار الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحديث نأخذ إثبات صفة الغيرة لله جل وعز، ولكن كما يقول أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات أنها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمة، من غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تحريف وما سوى ذلك، كما يقال ولا تكييف كما يقال في بقية الصفات. بينما أهل البدع يخالفون في مثل هذه الصفة، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذه الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها كما في هذا الحديث. والمقصود من هذا الحديث وسبب إرادة المؤلف رحمه الله لهذا الحديث أنه لا طريق لاجتناب هذه المحرمات إلا بمراقبة الله، ولهذا ذكر المؤلف في هذا الباب باب المراقبة. فعلى الواحد منا وعلى كل مسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في حركاته وسكناته وفي أقواله وليله ونهاره وفي جميع أحواله.
لعلنا نذكر بحديث الذي ورثنا بداود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله وإن من الغيرة ما يكره الله. فمن الغيرة المحبوبة لله الغيرة في الريبة، ومن الغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير الريبة. الغيرة في الريبة يعني أمثلتها معروفة في أن الإنسان ربما أنه لا يغار على أهله أبدا، ويجعل مثلا أهله يخالطون الرجال ومن لا يحل من الأجانب، ولا يغار عليهم ولا يصيهم بأن يتحجبوا، وربما خرجت امرأته متبرجة فلا ينهاها مخالطة الرجال. وأما التي يكره الله في غير ريبة أن يمنع الإنسان أهله في أن تخرج إلى المواطن الصالحة، مثل لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا عرف صلاح المرأة وعرف أمن الطريق، فلا يمنعها من هذا كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الغيرة. أيضا التي ليست مذمومة وليست المحبوبة الغير الواردة عند النساء من طبع النساء، كمثل عليها ابن تيمية نعم غيرتها على زوجها لا يتزوج عليها، هذه من الأمور الطبيعية التي تحصل.
إذا أذنتم يا أبا مصعب، قضية الربط بين الغيرة هنا وبين إتيان المحارم، نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في قصة الكسوف لما وقعت، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة العظيمة فقال: والله يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى غيرته كما في هذا الحديث إتيان ما حرم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على قضية الزنا في سياق الكسوف إشارة إلى أن هذه الذنوب من أسباب غضب الله عز وجل، حتى وإن كانت أحداثا كونية تقع بحسبان وبتقدير وكذا، لكن هذا لا يخليها أبدا من أن تكون موضع عبرة وموضع تنبه وحذر من المؤمن. والله تعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
جميل. الحقيقة العيش مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمل، ولكن المخرج يشير إلى انتهاء وقت الحلقة، فاستميحكم عذرا في إنهائها. شكرا لكم أيها المشاهدون والمشاهدات على استماعكم وإنصاتكم، نراكم إن شاء الله في حلقات أخرى جديدة وأنتم على خير. أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.